سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. جاءني سؤال وتكرر هذا السؤال عن الإمام موسى الكاظم إمام الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية الإمام السابع ابن جعفر الصادق. وبما أن السؤال تكرر قررت أن أضع حلقة عن موسى الكاظم، وهل كان موسى الكاظم إماما زاهدا؟ وقبل أن أخوض في هذه الحلقة لابد من تنبيه، التنبيه هو أنني وضعت حلقات مفصلة ورائعة وتعتبر من أهم وأفضل الحلقات الموجودة على اليوتيوب أو في اليوتيوب في نقد المذهب الشيعي. عندما ترجعون إلى قوائم التشغيل تجدون هنالك قائمة معنونة بنقد المذهب الشيعي، وفي تلك القائمة مجموعة من الحلقات المهمة. يمكن لتلك الحلقات الموجودة أن توضح السبيل لمن أراد أن يعرف حقيقة المذهب الشيعي، كما أنه توجد حلقات متنوعة أخرى تخص الأحكام الشيعية التي لا تختلف في مضمونها وقسوتها الأحكام السنية المتشددة، والتي كليهما سواء كانت سنية أو شيعية كلاهما يتفقان اتفاقا تاما مع الأحكام الداعشية. يعني لا يوجد خلاف من حيث أصل الأحكام بين الأحكام السنية أو الشيعية أو الأحكام الداعشية، إنما الاختلاف هو في التطبيق، هل تطبق تلك الأحكام أو لا تطبق. إذن راجعوا تلك الحلقات في ذلك القسم، في قسم العقيدة الشيعية أو نقد المذهب الشيعي. إذن من هو الإمام موسى الكاظم، وهل كان زاهدا، وما طبيعة هذا الإمام، وهل نال الإمامة من حيث الأصل، يعني هو عين من قبل جعفر الصادق أم لا؟ كل هذا سوف نشير إليه باختصار وإيجاز في حلقتنا هذا. الكاظم موسى هو ابن جعفر الصادق، وجعفر الصادق ابن محمد الباقر، ومحمد الباقر ابن زين العابدين الذي يسمى علي السجاد، وعلي هو ابن الحسين الذي قتل في كربلاء. فبالتالي الكاظم هو سابع إمام عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. جعفر الصادق والد الإمام موسى الكاظم عاصر الحقبتين، الحقبة الأموية والحقبة العباسية. وجعفر الصادق بينا وأشرنا إليه في حلقاتنا القديمة، وكيف ثبت الناس عن مبايعة محمد النفس الزكية، محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن، هذا الذي خرج ضد الأمويين في تلك الحقبة في آخر زمان الدولة الأموية، وبايعه حتى العباسيون، بل حتى عبد الله والده بايعه، واجتمع عليه العلويون وكل الهاشميين اجتمعوا عليه، لكنه جعفر الصادق ثبت عنه وقال إنه أنا أبايع الأب أفضل مما أبايع الإبن، لأنه كان يعتبر محمد ذي النفس الزكية يعني تقريبا في سنه وفي عمره، فالأولى أن يبايع عبد الله. لكن محمد ذي النفس الزكية الذي كان يلقب بالمهدي وكان يظن بأنه المهدي، كان له أتباع حتى أبو العباس السفاح والمنصور، كان كليهما مع إخوتهما الآخرين كانوا مبايعين هذا الرجل محمد ذي النفس الزكية، لكن بسبب تثبيطات جعفر الصادق وكان له شق عظيم من العلويين سقطت هذه البيعة ولم تتم، وبالتالي استطاع العباسيون أن يستولون على السلطة عندما سقطت الدولة الأموية. إذن جعفر الصادق هو والد موسى الكاظم. جعفر الصادق هذا عنده أبناء متعددين، الأول كان ابن إسماعيل، هذا إسماعيل مات بزمن أبيه جعفر الصادق، ثم عند عبد الله، ثم يأتي موسى الكاظم، ثم إسحاق المؤتمن، ثم محمد، ثم العباس، ثم علي العريضي، ثم أبو بكر، ثم أسماء، وعند فاطمة وعند عائشة، هؤلاء كلهم أبناء جعفر الصادق، وهنالك لربما أسماء أخرى ما تحضرني الآن، يمكن للباحث أن يعني يدقق في ذلك ويبحث في ذلك. أشهر أبناء جعفر الصادق هو إسماعيل وعبد الله ثم موسى ثم محمد ثم علي العريضي. لما نقول أشهر أبناء جعفر الصادق هؤلاء يعني كان لهم شأن أو كان لهم مذهب أو كان لهم شيء ما يعرفون به أو كان لهم أتباع أو قاموا بأمر عظيم مثلا في حياتهم، ونقصد بالأمر العظيم ثورة أو هكذا أمر كانت لها دلالة عليه وعلى تواجده فاشتهر بين الناس. لذلك نقول أشهر أبناء جعفر الصادق هم إسماعيل وعبد الله وموسى ومحمد وعلي العريضي. والدة موسى الكاظم أو أم موسى الكاظم كانت تعرف بأنها أم ولد، أي إنها كانت مملوكة، أي إنها كانت مسبية وملكت ثم اشتريت وملكها جعفر الصادق. فليحق في الإسلام أن يعاشر السيد الأمة، ولما تلد له ابنا تسمى أو تكنى بأم ولد، فكنيت أم ولد أو أصبحت أم ولد لأنه أولدت له موسى الكاظم. يقولون إن اسمها بالأصل أو هكذا سميت حميدة، وقيل إنها يعني هم لم يختلفوا في أنها كانت مسبية، لكنه اختلف في مكان السبي من أين ومتى سبيت. قيل إنها من سبي الأندلس وقيل إنها أمازيغية، طبعا في كتب الشيعة يقولون عليها بربرية، الأخوة الأمازيغ ما يقبلون بذلك إنما يقولون هي أمازيغية، ولا يصح أن هكذا نعرف بالبربر لأنه نحن بالأصل أمازيغ. طبعا يمكن أن يقال إنه أنتم لستم برابرة، إنما هذا لقب أطلق ويقال بربرية لأنه هي من البربر وليس من البرابرة، يمكن أن يقول الشيء ذلك. عموما هي أمازيغية يقولون، أو قيل إنه هي أندلسية، ويقال إنها من سبي الروم وتلقب بلؤلؤة، كانت تلقب، أو إن البعض قال إنه اسمها الأصلي معناه لؤلؤة باللغة العربية، ثم أطلق عليها اسم حميدة لفعالها لأنه كانت صاحبة خلق فسميت أو كنيت بحميدة، أي إنها كانت تحمد على أفعالها وعلى طيبتها وحسن خلقها. موسى الكاظم بالأصل لم يكن إماما معصوما في نظر المذهب الشيعي الاثنى عشر، يعني من حيث أصله، من حيث الأصل ما كانت الإمامة تعرف لموسى الكاظم. لما كان والد جعفر الصادق هو الإمام عين وأدل الناس على ابنه البكر الأول الذي هو إسماعيل، فإسماعيل هو الذي كان لابد أن يخلف أباه جعفر الصادق. لكن المعضلة التي حدثت هو أن إسماعيل توفي في زمن أبيه، وهنا حدثت معضلة عظيمة عند الشيعة في ذلك الوقت الذين يتبعون جعفر الصادق، والذين قيل كما يقال في تلك الحقبة إنه لابد أن يكون إسماعيل هو القائم بالأمر أو هو الإمام المعصوم أو هو إمام الشيعة من بعد أبيه، لكنه توفي، ولما توفي هو ما توفي صغيرا بل كان متزوج وعنده بنات وأبناء. هنا لما توفي إسماعيل افترقت الشيعة إلى عدة فرق أو عدة طوائف في زمن أبيه جعفر الصادق، لأنه الشيعة في أماكن متعددة، وكانت فرقة تعتبر باطنية تؤمن بالسرية والتقية وما كانوا يعني يظهرون العقائد، فبالتالي يعني هي من العقائد الباطنية، فافترقوا في ذلك الوقت. فقيل يعني قسم قال إنه إسماعيل ما مات، إنما غاب أو غيب بأمر الإله، وأبوه صنع له جنازة وصنع له ما صنع ليوهم العباسيين أنه قد مات إسماعيل، وإسماعيل هو المهدي المنتظر، هذه فرقة قالت بذلك. إذن الأمر هو كان تقية من جعفر الصادق من أجل أن يعني هكذا يشبه على أو يعني يجعل العباسيين يظنون بأنه الابن إسماعيل الإمام القائم بالأمر هو قد توفي، وبالحقيقة إنما هو غائب بأمر الإله. لكن قسم من هؤلاء الذين كانوا أيضا في زمن جعفر الصادق ماذا قالوا؟ قالوا إن إسماعيل هو فعلا مات زمن جعفر الصادق، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا بما أنه له ابن اسمه محمد، محمد ابن إسماعيل، إذن هو الإمام الذي يأتي من بعد إسماعيل، فتكون الإمامة لجعفر الصادق الأب، ثم إسماعيل الابن، ثم ابن الابن اللي هو محمد ابن إسماعيل. فالإسماعيلية تنحدر في معتقدها لإسماعيل هذا الذي مات في زمن أبيه. الفرقة الثانية أو الأخرى التي هي فرقة عظيمة تخالف الإسماعيلية، هؤلاء الذين قالوا إن إسماعيل قد مات لكن إلى أخو، وهذا الأخ هو عبد الله الأفطح، وينسبون حديثا لجعفر الصادق يؤمن به أو تؤمن به الشيعة الإمامية في كل كتبها وفي كل معتقداتها وفي كل يعني كلامها أو علم كلامها، كان يقولون إنه جعفر الصادق قال حديثا إنه ما بدا لله في شيء أو ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، أي إنه يقول ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني، بمعنى اختاره إماما في حياتي لكنه قبضه إليه وقد توفاه، فبالتالي هنا يأتي البداء الذي في المذهب الشيعي إنه الإله يمكن أن يختار إمام ثم هذا الإمام يتوفى ويبدو لله ما يبدو فيه، فبالتالي إنه يمكن أن يغير الإمام، أو هذه البداء في العالم الشيعي إحنا شرحناه في حلقاتنا السابقة القديمة. والشيعة لما يقولون بالبداء ما يقولون إنه الله كان جاهل، إنما نفس قضية تعليلات المذهب السني عندما يأتي حول فعل العبد وتقدير الإله لفعل العبد، أي يقدر عليه أمران لكنه يقضي عليه أن يقوم بأمر واحد، فقدر الإله أن يكون مثلا الإمام هو إسماعيل لكنه قضى أن يكون الإمام هو ليس إسماعيل. هذه تخريجات من أجل أن يخرجوا أنفسهم أو يخرجوا معتقدهم من المطبات العظيمة، ولا حاجة أن نسهب فيها لأنه ذكرناها سابقا في حلقاتنا في الرد على المذهب الشيعي. إذن الذين يؤمنون بإسماعيل بقوا في زمن أبيه على معتقد متأثرين بي يقولون بأنه الإمامة هي لإسماعيل أو أنه الإمامة لمحمد ابن إسماعيل، فالذين قالوا إن إسماعيل غاب بقوا على إسماعيل، والذين قالوا إنه إسماعيل فعلا مات في زمن أبيه إذن الإمامة لمحمد ابن إسماعيل، وهكذا جاءت الإسماعيلية من هذه النظرة وهذا المعتقد. وما زالت الإسماعيلية اليوم في الهند وفي بعض البلدان العربية والإسلامية. والإسماعيليون هم نفسهم اللي يسمونهم الفاطميون، يعني معتقد أو فرقة من فرق الإسماعيلية هي الفاطمية التي أسست مصر أو أسست دول في المغرب العربي. الفرقة الثانية أو الأخرى التي هي فرقة عظيمة تخالف الإسماعيلية، هؤلاء الذين قالوا إن إسماعيل قد مات لكن إلى أخو، وهذا الأخ هو عبد الله الأفطح، وهذا الذي اتبعته الفرقة الشيعية التي تسمى بالفطحية. طبعا الفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح، هو يلقب بالأفطح لماذا؟ يقولون لأنه كان رأسه كبير، والبعض يقول كان أفطح الرأس، والبعض يقول كان أفطح القدمين أو أفطح الرجلين، والأفطح يعني عريض، يعني عريض، فلما نقول أفطح الرجلين يعني عريض الرجلين، يعني رجلين أعراض كما يقال بالعراقي، أو إنه رأسه عريض أو كبير، أو إنه كان يعني رأسه بصورة ليست طبيعية كباقي الناس الآخرين. الإيمان بعبد الله الأفطح وقع بعد أن مات جعفر الصادق، لأنه لما توفي جعفر الصادق هنالك بقى أناس على الإسماعيلية بشقيها السابقين كما ذكرنا، لكن هنالك أناس يتبعون جعفر الصادق أصبحوا أفطحية. المشكلة العويصة بعبد الله الأفطح أنه هو لما جلس مجلس أبيه يعني الدرس، أو أنه الناس يأتون إليه لأنه هو الابن الأكبر، الذي لأنه إسماعيل البكر توفي، فعبد الله هو الابن الأكبر. لما توفي جعفر الصادق جلس مجلسه عبد الله الأفطح. عبد الله الأفطح لم يعش حياة طويلة ولم يكن له أبناء. هذا الرجل بقي حوالي 40 يوم وتوفي، ما يعرفون شنو سبب الوفاة، هل سم، هل قتل بطريقة ما، أصابته مثلا جلطة، هنالك حدث حادث فيه، ما فيه شيء، في كامل صحته وقوته، لكن في يوم من الأيام وجدوه ميتا، وكان طبعا بعد 40 يوم من وفاة والده. هنا حدثت معضلة عظيمة، وهذه المعضلة العظيمة قادت الشيعة في ذلك الوقت إلى الحيص والبيص. وقال زرارة ما قال. زرارة هذا يعتبر من أعظم رواة أو أعظم أتباع الأئمة الذي تعتقد بهم الشيعة في تلك الحقبة. هذا زرارة ابن أعين الشيباني الكوفي، ولد تقريبا سنة 80 هجري، كان يتبع محمد الباقر، ثم اتبع جعفر الصادق، ثم جعفر الصادق ما عين إمام واضح بعد أن مات إسماعيل، فتاه الشيعة إلى عدة طوائف وفرق. وهذا أقرب المقربين اللي هو زرارة ابن أعين ما كان يعرف إمام زمانه، وكان مريض وهو نائم وضع القرآن أو وضع آيات من القرآن أو صحف من القرآن على صدره، وقال اللهم إني أقول بإمامة من قال هذا القرآن بإمامته. طبعا هو أرسل ابنه إلى الأماكن التي فيها أبناء جعفر الصادق حتى يتبين ويعرف من هو الإمام من بعد جعفر الصادق، لأنه ما كان يعرف من هو الإمام من بعد جعفر الصادق. وهذا أمر معروف وثابت بكتب الشيعة، وذكرت أنا في حلقاتي السابقة القديمة. فبالتالي أعظم رواة الشيعة وأعظم محدثيها وأعظم من اتبع الأئمة المعصومين وأعظم من ناصر المذهب الشيعي وأعظم حاملين الأسرار للأئمة المعصومين هو زرارة ابن أعين، مات ولم يعرف إمام زمانه، وبالتالي هذه لوحدها تضرب بالمذهب الشيعي عبر الجدار، لأنه المذهب الشيعي يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. إذن كيف مات زرارة؟ مات ميتة جاهلية، فلماذا تحملون الآخرين ما لا يحتملون، في حين أن زرارة أقرب المقربين للأئمة مات ميتة جاهلية؟ فهل مذهبكم باطل أم أنه هو المذهب الحق وقد مات يعني زرارة ولم يعرف إمام زمانه وكانت ميتة جاهلية وسيكب على منخره في نار جهنم؟ هذه معضلة عويصة حاص وباص فيها الشيعة وعلماء الشيعة ومحدثين الشيعة، وبالتالي ذكرت في حلقاتي القديمة كيف رد أحد أئمة الزيدية على الشيخ الصدوق أحد المؤسسين للمذهب الشيعي في زمن الغيبة، كيف رد عليه وكبته وكيف انتصر عليه بالحوار وقال له كيف أبناء الأئمة المعصومين التي تدعون أنهم معصومين وحمال الحديث المقربين ما كانوا يعرفون من هو الإمام الحق من بعد الإمام جعفر الصادق، فبالتالي أنتم مذهبكم مذهب باطل وإنما تتقولون وترهفون فيما لا تعرفون. وكانت ردود إمام الزيدية في وقته الذي عاصر شيخ الصدوق ردود قوية، ذكرت كل ذلك في حلقاتي قبل سنوات قديمة في تكبيت المذهب الشيعي، يمكن أن تراجعوها في قناتنا قناة الحقيقة. إذن عبد الله الأفطح مات. موت عبد الله الأفطح طبعا فيه ما فيه لمن أراد أن يتأمل، ما توجد عندنا مصادر إحنا، لكن عندنا إشارات. ما هي الإشارات؟ عبد الله الأفطح كان بالأصل يخالف منهج وفكر أبو جعفر الصادق، يعني هو ما كان على منهج أبيه جعفر الصادق، إنما كان يخالفه وكان متأثر بالحشوية وغير الحشوية، وكان له آراء خاصة. ولما جلس مجلس أبيه كانوا يسألونه فيريدون أن يعطي آراء كما يعطيهم جعفر الصادق، وهو كان يعطي آراء مختلفة. فبالتالي قالوا عنه الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا لم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الإكرام والتبجيل والتقدير، وكان متهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد. ثم قالوا إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة، وادعى بعد أبيه الإمام ادعاء ولم يعين تعيينا، مع العلم أنه الشيعة في وقته رجعوا إليه 40 يوم، لكن حدثت بلبلة. وقالوا أنه هو احتج بأنه أكبر أخوته الباقين من بعد جعفر الصادق، فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب جعفر الصادق، بل اتبعه الكبار من الرواة ومن أتباع جعفر الصادق. لكن هنا حدثت المعضلة، هو عنده اختلاف مع منهج أبيه، لكن مات بعد 40 يوما، هل قتل؟ طبعا أمر وارد جدا إنه قد قتل، ما عندي عليه أدلة، لكن أستوحي أستذوق أنه أقول ربما قتل لهذه الأسباب. إذن ماذا قالت الفرقة التي اتبعت عبد الله الأفطح، والتي هي كانت الفرقة الغالبة الكبيرة، لأنه إسماعيل اشتق أصحابه أو أتباعه إلى فرقتين في زمن أبيه وبعد زمن أبيه. لما أقول في زمن أبيه، لأنه الرسالة التي في الآفاق البعيدة إنه كان إسماعيل هو الابن الكبير وهو الإمام من بعد جعفر الصادق. لما مات في زمن أبيه، الذين في الآفاق البعاد قالوا إذن هو غاب، وقال بعضهم لا، عند ابن اسمه محمد ابن إسماعيل. لكنه لما توفي جعفر الصادق انتقل قوم إلى عبد الله الأفطح وهم الغالبية، خصوصا رواة الحديث والمقربين لجعفر الصادق، واللي يعرفون جعفر الصادق معرفة يقينية عينية ملامسة، يعني ذهبوا إليه وتكلموا معه وسألوه وأجابهم. فلما توفي نزل ابنه، أو جاء ابنه عبد الله فنزل منزلة أبيه وجلس مجلس أبيه وتكلم يعني بما تكلم، فبقى الشيعة على عبد الله الأفطح. لكن بعد 40 يوم مات عبد الله الأفطح، وهنا أصبحت معضلة عظيمة. قالت مجموعة إنه إحنا نبقى على عبد الله الأفطح، وتاه الآخرون في من يكون إمام. وهنا جاء دور الإمام موسى الكاظم، ذهبوا إليه قوم وقالوا لابد أن تكون أنت الإمام، أو قالوا هو الإمام، يعني هكذا في روايات الشيعة أنه قالوا إذن هو الإمام موسى الكاظم. في نفس الوقت هنالك مجموعة قالت إنه محمد ابن جعفر الصادق هو الإمام، وهؤلاء اللي يسموهم الشيعة السميطية، طبعا هذا بايعوا على أنه هو خليفة ولقبوه بأمير المؤمنين. وخرج محمد بن جعفر بمكة ودعا الناس أو دعا المسلمين إلى نفسه، وبويع له بالخلافة من قبل البعض. ومحمد بن جعفر الصادق هذا ما آمن بإمامة أخيه موسى الكاظم وما قبل بها، ودعا الناس إلى نفسه، خرج في مكة وبويع من قبل البعض، وهكذا أصبح يلقب بأمير المؤمنين، وبويع بالخلافة من قبل بعض أصحابه، وكني أو لقب بأمير المؤمنين. فحدث ما حدث من سجال، طبعا القصة طويلة ما أريد نتعرض لها، إلى أنه انتقل إلى بسطام، وهذه بسطام مدينة صغيرة تابعة المدينة كبيرة تسمى سمنان، يعني بسطام داخل سمنان، هذه في إيران اليوم، فكانت عبارة عن مدينة صغيرة في تلك الحقبة أيضا، ذهب إليها وهنالك قبره مزارا معروفا. وعلي العريضي اللي هو أصغر من موسى الكاظم أيضا لم يقل بإمامة وعصمة موسى الكاظم، وكان هذا الرجل يعتبر شيخ ومحدث وأحد أعيان بني هاشم، وأثني عليه من قبل الكثير من أهل العلم كما يقولون في تلك الحقبة، وكان يعتبرونه من الصفوة المتقدمين بالإمامة ورجاحة العلم. طبعا هذا خرج ثائرا بالأصل هو مع أخيه محمد، وكان يميل إلى أخيه محمد ابن جعفر الصادق أكثر من ميله إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، لكنه لما وجد أن الأمر صعب مستصعب رجع عن ما كان فيه من ثورة ضد العباسيين، ورجع عن الدعوة واشتغل بالعلم والفقه كما يقولون. طبعا لقب بالعريضي نسبة إلى القرية اللي كان يسكنها قريب المدينة في تلك الحقبة، فسمي بعلي العريضي أو لقب بعلي العريضي. إذن لما نأتي لأبناء جعفر الصادق نجدهم قد تفرقوا في أمرهم وتشتت شملهم وتنوعت أهواؤهم، وبالتالي لم يستقروا على رجل واحد بحد ذاته من أخوتهم، ما استقروا على أخ، ما قالوا بعصمة بعضهم، ولم يدعوا عصمة الأب قبل ذلك، إنما هذه العصمة جاءت لاحقا دعوة من دعاوي الشيعة. إذن موسى الكاظم نال الإمامة بعد زمن طويل. لما نقول بعد زمن طويل، انظروا عادة المسلمين وخصوصا الشيعة لا يدققون في التواريخ جيدا، فيظنون أنه مباشرة مات إسماعيل، ما قبل بعض الشيعة على عبد الله الأفطح أصبح موسى الكاظم هو الإمام، وهذا طبعا أمر غير صحيح. نحن نتكلم عن سنوات طويلة، مثلا إسماعيل ولد سنة 103 هجرية ومات بعد 35 سنة. لما استلم الإمامة في زمن أبيه من بعده الوصية بقت عدة تقريبا 20 سنة، لأنه إذا أشار إليه أبيه عمره 15 سنة، إذن هو 20 سنة في زمن أبيه يعتبر إمام. موسى الكاظم طبعا هذا ولد في سنة 128، إذن يوجد فرق بينه وبين أخو إسماعيل 25 سنة. يعني إسماعيل 103 ولد هجريا، موسى الكاظم ولد 128 هجريا، إذن يوجد 25 سنة فرق بين موسى الكاظم وإسماعيل. الأخ الثاني الموسى الكاظم عبد الله اللي أخذ الإمامة اللي هو الابن الثاني، هذا أكبر من موسى الكاظم، مات عمره 47 سنة، إذن هو كان كبيرا جدا وفارق السن جدا كبير بينه وبين موسى الكاظم. ثم لما حدث ما حدث تنصل موسى الكاظم عن الإمامة عندما كان يستدعى من قبل الخلفاء العباسيين، وهنالك مرويات وقصص كثيرة، ويدعي أنه أنا ما وضعت نفسي إماما وما ادعيت الإمامة، إنما القوم يقولون ذلك. هكذا كان يدعي عندما يعني يرسلون عليه خلفاء بني العباس. لكنما حدث حادث ما، أمر جلل، أنه علي بن إسماعيل، هذا إسماعيل الذي توفي في زمن أبيه كما قلنا، هذا عند ابن اسمه محمد الذي اعتبر إمام بعد ذلك، وعند ابن اسمه علي، هذا علي عمره يناهز عمر موسى الكاظم، هذا مرة من المرات دخل على هارون الرشيد وقال يعني نافق أو ألب الأمر أو ادعى كذبا أو نقل حقيقة وصدقها المأمون أو كذبا وصدقه المأمون. هذا علي ابن إسماعيل مرة من المرات دخل على هارون الرشيد وقال ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة. يعني كما يقال عندنا بالعراقي أنه علي ابن إسماعيل راح حرق فيلم عمه أمام الخليفة العباسي. الغريب أنه هؤلاء يدعون الشيعة أنه أبناء أئمة معصومين، فكيف عندهم هذا النفاق العظيم حتى يأتيك شخص الآن يقدس لواحد سيد في هذا الزمن؟ إذا كانوا السادة الأوائل في تلك الحقبة عندنا روايات على نفاقهم وكذبهم وادعائهم، وأنه أصلاً انقتلوا أئمتكم المعصومين بسبب أبناء أخوتهم أو بسبب نزاعات على الخلافة، فكيف تقدسون من جاء اليوم في هذه الحقبة؟ عموماً هذا علي بن إسماعيل قال لهارون الرشيد ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة. ثم ماذا قال؟ عمي هذا تحمل إليه الأموال من المشرق والمغرب، فأصبحت عنده ممتلكات وأموال طائلة لا حد ولا حصر لها. طبعا الرجل ما كاذب، كل هؤلاء الأئمة عندهم أموال وبساتين وضيع والكثير الكثير. فالشيعة يعتبرون أن نقمة هارون الرشيد على موسى الكاظم وسبب وفاة موسى الكاظم بالسجن هو ما فعله علي ابن إسماعيل وما أخبر به هارون الرشيد. هذا طبعا يمكن أنه تجدون في الإرشاد، تجدون مثل في كتاب حياة موسى الكاظم دراسة وتحليل باقر شريف القرشي تقريبا الصفحة 455 لمن أراد أن يبحث ذلك. هنالك كتب متنوعة عديدة، يعني أمهات الكتب الشيعية هي ذكرت هذه الأحاديث المتعلقة بما حدث وكيف ذهب علي بن إسماعيل وأخبر هارون الرشيد وألب الأمر على عمه موسى الكاظم. موسى الكاظم هذا الذي ادعى الإمامة، طبعا لما تقرأ الأحاديث التي جاءت عنه ونقلوها عنه ما تجد حديثا له قيمة يصلح حال البشرية أبدا، ما تجد ذلك أبدا. ثم يقولون عنه أنه زاهد. هذه الفترة اللي قضاها قبل أن يدخل إلى السجن، قبل أن يسجنه هارون الرشيد، ماذا كان يفعل مثلا؟ كان يتزوج وكان عنده إماء كثيرات وكانت عنده بساتين وضيع وبيوت متعددة بشهادة كتب الشيعة، عنده 38 ولدا وبنتا. هذا طبعا نقلا عن ابن الخشاب وغير ابن الخشاب، والشيخ المفيد طبعا يقول فقط أسماء المثبتين المذكورين الثابتين في التاريخ 37، إذن هو ربما عنده حتى 50، لكن اللي وردت أسماءهم ثابتة بين 37 وفي روايات 38 شخص ولدا وبنتا. هؤلاء من أين كانوا يأكلون ويشربون إذا كان هو زاهد وعابد؟ أما قضية أخذه للأموال من الشيعة فهذه فيها روايات كثيرة، خصوصا قضية الخمس، لأنه إحياء الخمس ينسب إلى موسى الكاظم، إحياء الخمس ينسب إليه. طبعا توجد روايات يقولون محمد الباقر أحياه في عام واحد لسنة واحدة لعلة ما، لكن موسى الكاظم جاء بأحاديث كثيرة حتى أنه بعض الأحاديث مخجلة لا أعرف كيف يصدق بها الناس. أنا قرأت أحاديث قديم إنه أن الله أعطى لشيعتنا 5 من الدراهم فليأكلوا 4 وليعطونا درهما. طبعا سوف أنقل لكم أحاديث مطابقة مشابهة لهذا الحديث لكن بصيغة مختلفة، ثابت وموجود في كتب الشيعة ويمكن أن تبحثون عنه أنتم وتجدون ثابت في كتب الشيعة. الصفار يروي عن عمران ابن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام هكذا مكتوب أنه قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا 4 حلالا، وكأنهم جعلوها بدون أمر وبدون كذا. طبعا ما يوجد شيء عند المسلمين، إنما يوجد هذا عند الشيعة. الخمس في أرباح المكاسب هذا مما اختصت به الشيعة، يعطون للإمام، فاللي حصل ربحا 100 دينار يعطي منها 20 للإمام. فأي مربح يأتيك أو أي عمل تقوم به أو أي راتب تحصله تعطي منه 20% لهذا الإمام. إذن الروايات التي تقول بأنه موسى الكاظم كان يطلب من المسلمين الشيعة أن يعطون الأموال أموال الخمس هي روايات كثيرة. أنا نقلت لكم رواية تجدونها في أبواب الفقه خصوصا في مسائل إثبات الخمس عند الشيعة الإمامية وكيف أثبت في روايات شيعية. فماذا قال موسى الكاظم؟ والله لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم جعلوا ربهم واحدا وأكلوا 4 حلالا. أما قضية الضياع والبساتين طبعا هذه فيها روايات موجودة في كتب متعددة، مرة من المرات وذكرتها أيضا في حلقاتي القديمة، كان هو والعبد مالته يعني المملوكين عنده ذهبوا لشراء بستان تقريبا اللي أتذكره في سعره 5000 دينار ذهب، فأعطوا المال لصاحب البستان، نظر إلى المال إلى الدنانير قال صاحب البستان هذه دنانير مضروبة بالسكة قديمة، كانت الدنانير تضرب سكة يعني فيها نقش، فقال هذا نقش قديم وهذه دنانير قديمة ما أريدها، أريد دنانير حديثة. فموسى الكاظم أعطى هذه الدنانير لعبده وقال اذهب إلى البيت اجلب لنا دنانير 5000 دينار ذهب مضروب بالسكة حديثة. ذهب العبد وجلب الأموال وأعطوها لصاحب البستان وأخذوا البستان، فلم يكن فقيرا موسى الكاظم. موسى الكاظم هذا العابد الزاهد الذي يتغنى به الشيعة بدون أن يعرفونه معرفة يقينية، يعني هذا موسى الكاظم. طبعا أنا لماذا قررت أن أضع عليه هذه الحلقة؟ لأنه موسى الكاظم يعتبر أعظم شخصية بعد الحسين في الندب والبكاء والمآتم والعزيات، ويفعل له الشيعة ما يفعل. عزيات موسى الكاظم هذه موجودة في المذهب الشيعي بكثرة، يأتي يعني تأتي منزلتها من بعد منزلة الحسين، يعني العزيات واللطم والبكاء والعويل والصراخ على موسى الكاظم يأتي بالمنزلة الثانية بعد الحسين، ويدعون الزهد العظيم والأخلاقيات الفاضلة لهذا الرجل. أنا لا أقول ما يوجد عند أخلاق، لكن دعونا نرى ماذا تقول الروايات عنه في الكافي وغير الكافي. تذكر أنه هذا الإمام موسى الكاظم الزاهد العابد كان ينام عريانا بين جاريتين. السؤال، لما شخص ينام بين جاريتين مملوكتين يعاشرهن ويتعب أكيد ثم ينام بيناتهن، يأتي الفقه الشيعي ماذا يقول؟ هل يجوز للإنسان أن ينام بين جاريته؟ يقولون نعم، يمكن للإنسان أن ينام بين جاريته. لننظر هذه الرواية ماذا تقول. محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله، طبعا أبي عبد الله هنا الصادق، لكنه تكملة الحديث فيها شيء عن موسى الكاظم. ماذا يقول؟ لأنه هو يأخذ أيضا بفقه أبيه، يقول لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب. إذا نساؤكم هن مثل اللعابات كما نقول بالعراقي، يعني هي عبارة عن لعابة لعب هذه النساء. أنت إذا كنت صغير عندك مجموعة من اللعب يمكن أن تنام بين اللعب، تلعب بيهن وتنام بيناتهن، فأنت يمكن أن تلعب بنسائك وتنام بيناتهن، ويمكن أن تلعب بجواريك وتنام بيناتهن. ماذا تلعب بجواريك أنت عمرك 40 سنة و35 سنة؟ شنو هذا اللعب اللي سوف تلعبه معهم؟ هذا طبعا معروف، فبالتالي أنت تلعب معهن ولما تتعب تنام بيناتهن، هذا جائز وفق المذهب الشيعي. تكملة هذا الحديث منسوب إلى موسى الكاظم، وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان ينام بين جاريتين. أبو الحسن من هو؟ أبو الحسن ليس علي بن أبي طالب في الروايات، لما يقولون أبو الحسن المقصود عن أبي الحسن، المقصود هنا عن موسى الكاظم. فموسى الكاظم هنا كان ينام بين جاريتيه. يمكن أن تراجعوا وسائل الشيعة باب جواز النوم بين أمتين أو حرتين، يمكن أن تراجعوا الكافي، يمكن أن تراجعوا كتب الفقه، وسوف تجدون روايات عن موسى الكاظم وأنه كيف ينام بين جاريتين. طبعا إحنا نعرف شنو لباس الجارية، هذا معروف عندنا في المذاهب الإسلامية، فبالتالي تصور الزاهد العابد لما ينام في فراش وحول جاريتين، وماذا قد لبست هذه الجواري، وهل لبسن شيئا ام عاريات؟ هذا هو الزهد العظيم. وهذه ليست روايات مشكوك فيها، هي من الروايات الثوابت التي يستدل بها فقها على إمكانية وجواز النوم بين الجاريتين. فعموما إذا أراد الإنسان أن يراجع الروايات وجد لقب أبو الحسن أو عن أبي الحسن المراد به موسى الكاظم، طبعا أحيانا في بعض الروايات النادرة عن أبي إبراهيم أو أبو إبراهيم أو العالم أو الفقيه أو الشيخ أو الرجل، طبعا هذا كله عن موسى الكاظم. لما يقولون أبو جعفر المراد به محمد الباقر، لما يقولون أبو عبد الله أو أبو عبد الله المراد به جعفر الصادق، لما يقولون أبو جعفر الثاني هو محمد بن علي الجواد، ولما يقولون أبو الحسن الثاني هو علي بن موسى الرضا، ولما يقولون أبو الحسن الثالث هو علي بن محمد الهادي، ولما يقولون العسكري يعني يطلق على علي الهادي ويطلق على الحسن العسكري، ولما يقولون أبو محمد المراد به الحسن ابن علي العسكري. طبعا هذا لمن أراد أن يراجع الروايات حتى ما يختلط عليه الأمر. في بعض الروايات النادرة يقولون أبو الحسن الماضي، أبو الحسن الماضي طبعا هنا المقصود به أيضا موسى الكاظم. وحتى لو وجدت روايات تقول أبو الحسن الأول فمو المقصود علي بن أبي طالب، المقصود به هو أيضا موسى الكاظم. فإذا أبو الحسن إذا جاءت غير مضافة فالموسى الكاظم، إذا قالوا أبو الحسن الأول إذا موسى الكاظم، إذا قالوا أبو الحسن الماضي يعني موسى الكاظم، أما علي بن أبي طالب أبو الحسن فكان يطلق عليه أمير المؤمنين، لابد أن يلقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هكذا. طبعا توفي الكاظم في سجنه سنة 183 هجرية. الشيعة يقولون إنه موسى الكاظم ما مات موتا طبيعيا، إنما سمم أو سم بسبب هارون الرشيد، أرسل إليه رطبا وهو في السجن وأمر السندي أن يجبر الكاظم على أكل هذا الرطب، وأكل هذا الرطب ومات موسى الكاظم. إذن هذا موسى الكاظم ما وجدنا شيء عن زهده وتقواه إلا في السجن. في حياته العملية ونجد أنه يشتري البساتين ب5000 دينار، وأنه يستطيع أن يبدلها ببساطة، وال5000 دينار أو دينار من الذهب تعادل ربما 1,000,000 دولار في هذا الوقت، فبالتالي كان عند الأمر جدا بسيط. ثم مثلا نجد أنه هو ينام بين جاريتين، أمر طبيعي. ثم نجد أنه هو يأخذ الخمس من الشيعة، يأخذ من كل 5 دراهم درهما له، وبالتالي لما ننظر عدد الشيعة وتفرقهم في البلدان وعددهم الهائل نعرف أنه هو كان ملياردير. ولو لم يكن ملياردير لتساءلنا كيف استطاع أن يعيل عوائل ضخمة، كل عائلة فيها 4 أو 5 أو 6 أبناء، وأصبح عدة من هذه النساء والمملوكات والجواري 38 ابنا وبنتا فقط، هذا الثابت في الأسماء، والغير ثابت لا يعرفه من أحد، ولربما ضاع عده على نفس موسى الكاظم. موسى الكاظم هذا الإمام المعصوم الذي لابد أن يكون مطاع من قبل شيعته، ماذا كان يقول؟ طبعا يمكن أن تراجعوا اختيار معرفة الرجال للطوسي الجزء الثاني صفحة 514، ماذا كان يقول عن شيعته؟ يقول: ما وجدت أحدا يقبل وصيتي ويطيع عمري إلا عبد الله ابن يعفور. يعني أنا ما وجدت إلا عبد الله ابن يعفور هو الوحيد الذي كان يطيع أمري ويقبل وصيتي. إذن الشيعة في وقته ماذا كانوا يفعلون وعددهم كان هائل؟ ثم كان يذم الشيعة ويقول: لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة. يعني واصفة ماذا يعني؟ يعني ما يسمون الشيعة إلا بالاسم، يعني الشيعة فقط بالاسم. لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين. شيعة موسى الكاظم كانوا كلهم مرتدين إلا منه عبد الله بن يعفور. زين دول الشيعة انحدروا وغلبهم من تلك الشيعة التي في تلك الحقبة. إذا نفس القضية، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، اللي هو منه عبد الله بن يعفور. إنهم طالما اتكأوا على الآرائك فقالوا نحن شيعة علي، إنما شيعة علي من صدق قوله فعله، أو من صدق قوله فعله. فبالتالي طبعا يمكن أن تراجعون الكافي جزء الثامن 228 رقم الصفحة، فيها ذم للشيعة من قبل موسى الكاظم. فهذا موسى الكاظم الإمام المعصوم العظيم اللي طبعا له النورانية العظيمة والشأن العظيم، وكان معصوم وكان يذهل الناس في مظهره ومنطقه، هذا كله لم يكن له قيمة في تلك الحقبة. يعني ما كان تعتبره الشيعة بشيء، ليس له قيمة، لأنه بالأصل هو ما كان إماما معصوما، وما كان هو المقدم. كان إسماعيل مات في زمن أبيه، ثم قال البعض بمحمد ابن إسماعيل، وقالت الغالبية الكبرى بعبد الله الأفطح. ومات عبد الله الأفطح أو قتل، هذا شأن لا يعرفه إلا من عاصر تلك الحقبة وكان في بيت عبد الله الأفطح عندما مات. لكن نظن أنه حدث أمر جلل بسبب منهجية عبد الله الأفطح الذي يخالف منهجية جعفر الصادق. وبعد سنوات انتقل، أو بعد فترة من الزمن انتقل الأمر لموسى الكاظم اللي كان عندما يرسل إليه من قبل الخلفاء العباسيين كان ينكر الإمامة، وكان ينكر أنه هو صاحب الشأن، وكان ينكر الشيعة ويذمهم. فبالتالي يعني ما أعرف كيف يكون لإمام معصوم هذا الخوف وهذا الجبن أو هذا الذم. إما تقبلون بذمه لكم وأنتم لستم بشيعة، وإما تقبلون بجبنه، وأنه الرجل كان جبانا خائفا رعديدا لا يستحق الإمامة، ولكم الشأن ولكم الحق. إذن هذا الإمام المعصوم كيف أصبح معصوم ولم يقل إخوته بعصمته؟ وجاءته الإمامة متأخرة جدا، وهنالك من ضل السبيل كما تقول الشيعة وبقي على الإسماعيلية بشقيها، أو أصبح كما يقال أفطحيا أو هكذا. ثم تأتي المعضلة لما يموت موسى الكاظم، ويأتي الشيعة يقول الغالبية زهاد وعباد وأتقياء الشيعة يقولون موسى الكاظم هو آخر إمام، هذا هو الإمام وهو غاب، وسوف يأتي به الإله مرة أخرى، وهو المهدي المنتظر. وتوجد فيه روايات، الغريب إن هذه الروايات أخذوها الشيعة اليوم واستدلوا بها على المهدي، ونسبوها على المهدي ابن الحسن العسكري، وهذا ذكرته في حلقاتي السابقة خصوصا عن قضية المهدي في آخر حلقاتي عن الشيعة في الميزان. كيف لإمام معصوم أن لا يعرف أو لا يقول بعصمته المقربون من أهل بيته؟ كيف يمكن ذلك؟ وكيف لإمام معصوم أن يطلب الأموال علانية، وأن يعطون الشيعة من كل يعني شخص خمس ماله، أو من كل ربح خمس المال؟ وكيف أن ينام عاريا بين جاريتين؟ وكيف أن يشتري البستان ب5000 دينار ثم يعني هكذا لا يرضى صاحب البستان بهذه الدنانير القديمة فيرسل خادمه ويأتي إليه 5000 دينار جديدة، والأمر بسيط وكأنما هو قد أرسله على درهم أو درهمين؟ ثم يأتي الشيعة ويقولون إنه كان زاهدا عابدا، ولم نرى الزهد والتقوى إلا في سجنه، على فرض أنه فعلا كان زاهدا عابدا في سجنه. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وأهلا بكم وفي أمان الله.